خالف رسلان في هذا الأصل. ومخالفته تتمثل فيما أشار إليه الشيخ ربيع حفظه الله من كثرة الترحم على أهل البدع والمبالغة في ذلك. وقد يقول قائل: معقول؟ معقول بأن هذا الرجل يكثر من الترحم على أهل البدع أو كذا؟ معقول هذا؟ نقول: هذه بعض النماذج مما وقع فيه الرجل. خذ أولا كثرة الترحم على سيد قطب. قال في شريط مع سيد قطب رحمه الله، قال رسلان، وهذه فتوى العلامة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، سئل عن قول سيد قطب رحمه الله في كتابه كتب وشخصيات صفحة كذا طبعة كذا، وقال أيضا: والأمر الثاني الخلاف في الأستاذ سيد قطب رحمه الله. وقال أيضا: وأما الأمر الثاني من أمري الخلاف في مسألة الجرح والتعديل فهو الخلاف المتعلق بالأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. وقال أيضا: هذا في شريط واحد، انتبهوا، هذا في شريط واحد. وقال أيضا: لأن سيدا رحمه الله هو أكبر الجارحين من المتأخرين. وقال أيضا: فسيد رحمه الله إمام الغلاة في الجرح بلا منازع، ومع ذلك يدور الخلاف حول جرحه وتعديله، هو رحمه الله إمام الغلاة في الجرح في العصور المتأخرة بلا منازع رحمة الله عليه. سبحان الله، يعني في سياق واحد فيه عبارات متصلة، انظر، يعني سطران: فسيد رحمه الله تعالى، ثم يقول: وتعديله حول جرحه وتعديله هو رحمه الله، ثم يقول: بلا منازع رحمة الله عليه. هذا يلهج بالترحم على سيد، يلهج بالترحم على سيد. وقال أيضا: وقبل أن أسوق إليك بعض نصوص سيد رحمه الله في ذلك. وقال أيضا: وهذا بعض ما قال سيد عفى الله عنه في تكفير البشرية. وقال أيضا: قال سيد عفى الله عنه في الظلال في المجلد الثاني. وقال أيضا: ثم قال عفى الله عنه. وقال أيضا: ثم قال عفى الله عنه. وقال أيضا: وقال غفر الله له في المعالم صفحة كذا. وقال أيضا: فالمقصود أن سيدا غفر الله له كان غاليا في التجريح جدا. وقال أيضا: فقد قال سيد رحمه الله في كتابه العدالة الاجتماعية في الإسلام طبعة كذا. وقال أيضا: قال سيد غفر الله له. وقال أيضا: فجاء سيد رحمه الله فأسقط خلافة عثمان. انظر، فجاء سيد رحمه الله فأسقط خلافة عثمان. انظر إلى الجرم يسبقه ماذا؟ رحمه الله. فجاء سيد رحمه الله، رحمه الله، فأسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة. فقال سيد رحمه الله في كتاب العدالة الاجتماعية الذي هو أقبح كتاب صنفه سيد قطب. وهكذا يذكر الجريمة الكبرى ولا ينسى أبدا أن يقول سيد رحمه الله، سيد رحمه الله. اعرض هذا على كلام الشيخ ربيع، لكن تطبيقك بهذه الحرارة والمبالغة ينبئ عن دوافع غير سلفية، فأهل السنة الصادقون لا تجد عندهم هذه الروح ولا هذه المبالغات التي قد لا يقولنا في كبار أهل السنة. هل رأيت عند رسلان مرة وهو يتكلم عن أهل السنة أو عن من ينتقدهم حتى بانتقادات غير ثابتة، هل رأيت ترحما مرة؟ يعني مثلا قال، مثلا قال هشام البيلي رحمه الله، إنما قال البلية وقال البيلي أبو غنام، إنما يرجع إلى البيلي أبو غنام ويجاور ضريح البيلي أبو غنام. سيد قطب ما عنده مجاورة شيء، ولا سيد قطب عنده في اسمه مثلا أي شيء من هذا، ما عند سيد قطب هذا، ولا حسن بنا ولا غير ذلك. هذا منهج تتدين الله سبحانه وتعالى به؟ ما في مرة غفر الله لي أخي، ما في مرة رحمني الله، ما في مرة من هذا. أما سيد وهو ينكر خلافة عثمان رحمه الله تعالى، هذا الرجل الذي انتقد سيد قطب، وهل اقتصر الامر على سيد قطب؟ ثانيا، حسن البنا قال في خطبه بعنوان نظرات في منهج الاخوان المسلمين، قال يقول الشيخ المؤسس عليه رحمة الله وغفرانه، وطبعا معروف ان تقديم الجر والمجرور دل على ماذا؟ على التخصص بقى والحصر، عليه رحمة الله وغفرانه، في كتابه الأصول العشرين في الأصل العاشر في الصفحة 39. والشيخ رحمة الله عليه لما كتب الأصول العشرين صارت بعده منهجا، يقولون غفر الله لنا ولهم. ينبغي أن يفهم الإسلام في ضوء الأصول العشرين للإمام البنا. كيف؟ يبقى إذن في ثلاثة سطور ذكر كم؟ عليه رحمة الله وغفرانه، والشيخ رحمة الله عليه، غفر الله لنا ولهم. هذا الكلام على حسب البنا وعلى الإخوان. وأيضا يقول في موضع آخر، يقول الشيخ البنا عليه الرحمة، عليه الرحمة في رسالة العقائد من مجموعة رسائل البنا صفحة كذا، ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت، هكذا ينقل كلام حسن البنا، ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع حسما لمادة التأويل والتعطيل. هو يعلق فيقول وهذا ليس بمذهب السلف ولا بمنهج السلف. منهج السلف هو أن تفهم في ضوء معناها مع تفويض الكيفية. وأما الشيخ غفر الله رب العالمين له وعفى عنه، ونسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يصفح، حتى إذا أتى عندنا أسأل الله أن يفعل به وأن يفعل. ما أدركنا حسن البنا، ولا قلنا بهذا، ولا قال غيرنا ممن انتقدهم رسلان بهذا ممن هم طلبة علم، ما قلنا بهذا، وإنما نحقق منهج السلف الصالح في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الإمامة والصحابة. ألا نستحق أن يقال فينا حتى مع وجود الخطأ إذا زعمه هو غفر الله رب العالمين له وعفى عنه ونسأل الله أن يتجاوز عنه وأن يصفح؟ يقول والأستاذ محمود عبد الحليم ينقل ما سمعه بأذنيه. الأستاذ محمود عبد الحليم ينقل ما سمعه بأذنيه من محاضرة للشيخ الإمام حسن البنا رحمة الله عليه. يقول أقرر أن خصومتنا اليهود ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقتهم. انظر إلى الجريمة وهي المسبوقة أو المتبوعة بكثرة الترحم وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وعد دائما إلى ما قاله ربيع حفظه الله، لكن تطبيقك بهذه الحرارة والمبالغة ينبئ عن دوافع غير سلفية. ويقول أيضا وقال الشيخ البنا عليه الرحمة، وكان الشيخ البنا عليه الرحمة صوفي، صوفي على الطريقة الحصفية الشاذلية رحمة الله عليه. اسمعوا وعوا، هذا علامة الجرح والتعديل. وكان الشيخ البنا عليه الرحمة صوفيا على الطريقة الحصفية الشاذلية رحمة الله عليه. فليس هشام صوفيا ولا على طريقة حصفية وشاذلية، ألا يستحق أن يقال وهشام البيالي عليه الرحمة غفر الله له حفظه الله أي شيء من هذا؟ أبدا. يبدو أن هذه الرحمات وطلب المغفرة إنما هو خاص وحصري على أهل البدع والأهواء فقط. وقال في موضع، وقال الشيخ رحمة الله عليه في مذكرات الدعوة والداعي صفحة 28 وتأمل في هذا النص جدا، فالشيخ قد كتبه بيده وفي أخريات حياته رحمة الله عليه. وقال في موضع آخر، وقال رحمه الله في مذكراته في صفحة 32 ونزلت دمنهور مشبعا بالفكرة الحصافية. رحمه الله نزل ايه؟ رحمه الله، رحمه الله كان مشبعا بالفكرة الحصافية رحمه الله. وفي موضع آخر قال كتب الشيخ رحمة الله عليه في مذكرات الدعوة والدعية صفحة 58. وقال في موضع آخر والمنشد يقول والمنشد من؟ المنشد من هو يقول يعني؟ والمنشد من؟ هو الشيخ الإمام رحمة الله عليه وغفرانه. وفي موضع آخر قال الشيخ رحمة الله عليه لعل ذلك كان في بدء حياته ثم كان شيئا مضى وانقضى. ثم يقول في موضع آخر هذا الكلام كتبه عبد الرحمن البنا بعد موت الشيخ حسن رحمة الله عليه. هذا الكلام الذي مر يقصد حضور البنا الموالد وانشاد للقصائد ذكره وكتبه عبد الرحمن بعد موت الشيخ الإمام رحمة الله عليه. يبقى هذه ايه؟ تذكر، لكن تطبيقك بهذه الحرارة والمبالغة ينبئ عن دوافع غير سلفية، فأهل السنة الصادقون لا تجد عندهم هذه الروح ولا هذه المبالغات التي قد لا يقولونها في كبار أهل السنة. الثالثة التلمساني المرشد الثالث للإخوان المسلمين في خطبة نقد الإخوان في منهج الإخوان أيضا ذكر من ذلك الكثير والكثير في ترحمه على التلمساني، وكذلك ترحمه على صاحب خواطري حول القرآن الذي حاز عنده المنزلة العالية. فقال على سبيل المثال لا على الحصر لأننا سنقف معه كثيرا، وهو يتكلم عن صاحب خواطري حول القرآن، فماذا يقول؟ يقول عنه ماذا؟ يقول على هذا الصوفي الأشعري ماذا؟ يقول على هذا الصوفي ماذا؟ وإن الله جلت قدرته قد جعل الشيخ عليه الرحمة علامة متميزة في عالم مضطرب قلق لا يستقر له قرار ولا يستقيم على قائمة مستوية أبدا. هذا الرجل صاحب خواطر حول القرآن الصوفي الذي يقيم دروسه في المساجد المقبورة لدى القص والداني، يعرف ذلك القص والداني، لقد صار علامة متميزة في عالم مضطرب قلق لا يستقر له قرار ولا يستقيم على قائمة مستوية أبدا. أي تميز كان لهذا الصوفي المحترق؟ أيضا قال الداعية المسلم الصحيح فلا يقيد وصف الإسلام بقيد أبدا، وإنما يجعله مطلقا كالماء الطهور. وكذلك كان الشيخ رحمة الله عليه، كان الشيخ صاحب الخواطر ماء طهورا. وما الماء الطهور؟ قول يا معاذ ما الماء الطهور؟ الباقي على أصله، الباقي على أصله، هذا هو الماء الطهور الباقي على أصله. فقد كان هذا الصوفي باقيا على أصله، كان ماء طهورا. هل لما رجعنا عن هذه الكلمات كلها وقلنا بأننا أخطأنا في هذه الكلمة وتلك الكلمة، وإنما وضعت كلمة من باب الدبلوماسية، وكان الشيخ رحمة الله عليه صوفيا جلدا كما قال في حسن البنا، وكان الشيخ رحمة الله عليه صوفيا، فالتهنى الصوفية بعالم الجرح والتعديل الشيخ العلامة الخبير بالرجال الذي يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا غير معترف باضطرابه ولا نادما على ما صدر منه، وتلك مراوغة لا يقبلها أهل السنة أبدا. إنما التوبة لمن تاب وأصلح وبين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين. أما الذي يضع مقطعا جديدا بجوار المقطع القديم حتى يبقى هذا الأمر حجة هنا وهنا، فمن قال لماذا تسب صاحب الخواطر؟ قال أنا قلت فيه كذا وكذا. أثنى على صاحب الخواطر، أنا قلت فيه كذا وكذا. تلك الإزدواجية التي معروفة عند الرجل دائما. أما من تاب وأناب ورجع فعليه أن يصلح وأن يبين، ولقد كنت مخطئا، كنت منحرفا في هذا، كنت كذا وكنت كذا، بدلا من أن يقول بلغتني فتوى الشيخ عبد العزيز الشيخ، بلغني كذا، ما كنت أعلم، هذا من باب المعادل الموضوعي. كل هذا لماذا؟ لست معصوما، ولا يضيرك أن تقول إني أخطأت، إني أذنبت، كما تلزم غيرك الذي يعلن البراءة والتوبة بوضوح ويتوب ويؤوب ويبين، كما تلزمه بما لا يلزمه، أو لا تغفر له ما مضى ولو تبرأ وأصلح وبين. ويقول في موضع ثالث: فما في كل يوم نفقد مثل من فقدنا رحمة الله عليه. وانظر، لقد مات عبد الرزاق عفيفي، فهل ذكر هذا بعد يومين فيه؟ ومات الألباني رحمه الله تعالى فلا نجد خطبة واحدة، ومات ابن باز فلا نجد خطبة واحدة، ومات العثيمين فلا نجد خطبة واحدة، ومات مقبل رحمة الله على الجميع هؤلاء العلماء، لم نجد خطبة بتلك الحرارة التي قالها. وأعود بك إلى كلام الشيخ ربيع نفسه، وافهم يا أخي هديت، يقول: فأهل السنة السابقون لا تجد عندهم هذه الروح ولا هذه المبالغات التي قد لا يقولونها في كبار أهل السنة. فهل قال ذلك رسلان في كبار أهل السنة؟ قالها يا أخوان ولا ما قالها؟ لم يقلها. ففسر لنا يا رسلان، فأنت الخبير. فإن عجزت عن التأويل فعد إلى صاحب الجرح والتعديل الأول في العالم كله، وهو ولدك الذي بين جنبيك. الأمر الرابع يقول: ويبقى ما بدأت به، أن الشيخ عليه الرحمة عالم جليل من علماء المسلمين. إذا قال أنا ما كنت أعرف، نقول: كيف تزكي بغير علم؟ كيف تزكي بغير علم؟ هذه أوصاف لابد أن تبنى على أدلة، فما هي أدلتك في أن تقول مثل هذا؟ فهل كان هذا الرجل ماء طهورا؟ أين أدلتك على هذا؟ الخامس قال أيضا: درس جديد مما نخرج به من دروس حياة الشيخ ووفاته معا رحمة الله عليه، وهو الفهم للعصر الذي يعيش فيه الداعية. وقال أيضا: فقد كان يفهم العصر حق الفهم عليه رحمة الله رب العالمين. هذا صاحب الخواطر كان يفهم العصر حق الفهم عليه رحمة الله رب العالمين. ويقول أيضا: وأما الشيخ عليه الرحمة فكان إذا ما تكلم في هذا الأمر تكلم فيه بعمق عميق. ويقول أيضا: وداعية متميز من الدعاة المتأخرين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ويقول أيضا: ولذلك الشيخ عليه الرحمة إنما يتحرك في خواطره القرآن العظيم من هذا الباب وحده، ولذلك فخواطره، وإن أو أن شئت تجوزا فقل تفسيره القرآن، كان مدخله اللغة، واللغة وحدها. ثم يعود قائلا: وإنما فتق فتقا بعد ذلك. وأيضا يقول: كان الشيخ عليه الرحمة متخصصا في اللغة، وهذا درس أيضا ينبغي أن نعيه، لأن كثير من الخلق يقولون: ما لأهل اللغة ولدين الله رب العالمين. سبحان الله رب العالمين. وانظر كيف يمدح لغة صاحب الخواطر، وانظر كيف ينتقد لغة صاحب الخواطر، فكيف يقع المدح والذم التجريح والتعديل على صفة واحدة، وغير ذلك كثير في الخطبة، فليرجع من أراد ويتأكد من هذا. يبقى إذن هذا الأصل بان عندنا خلل رسلان فيه، وقد يخرج للصن ويشغب بأننا نمنع من الترحم على البدع، وليس كذلك، وإنما نمنع مما منع منه العلماء، وهو كثرة الترحم واللهج بذلك لا أصل الترحم. فإذا أراد الرد علينا في هذه المسألة فيلزمه الرد على العلماء الذين سبقونا وتابعناهم فيما سبقونا إليه. وحتى محمد الغزالي أيضا ماذا قال فيه، هذا معروف صاحب المدرسة العقلانية، يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فالذي ستسمع كلامه الآن هو الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، في سطر واحد يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فالذي ستسمع كلامه الآن هو الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، الذي سب البخاري وسب مسلما في كتابه الذي هو أسوأ ما كتب في هذا العصر تقريبا السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، وهو يتطاول على العلماء. يأبى الغزالي أن يصف البخاري بالإمامة ويترحم عليه ويذكر علو قدره ولا مسلما ولا الإمام أحمد، ويأتي هذا الرجل عالم الجرح والتعديل يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فالذي ستسمع كلامه الآن هو الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. ويقول أيضا في موضع آخر، يقول الشيخ الغزالي عليه الرحمة، وهذه الأحاديث وأمثالها وردت في منع الفتوق الجسيمة التي يحدثها الشاغبون على الدولة الخارجون عن الحكام، هذا كلامه بنصه، يقول عليه الرحمة. ويقول أيضا في موضع آخر، هذا كلام الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتابه المعالم الحق. وأيضا يقول، ويقول الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في كتابه المعالم الحق، ويقول أيضا، ويقول الشيخ الغزالي رحمة الله عليه في صفحة 22 من ذات الكتاب، ويقول أيضا، يقول الشيخ رحمة الله عليه في كتابه من معالم الحق. بهذا اتضح لنا هذا الأصل الأول والمسألة الأولى. فإلى المسألة الثانية.